الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا مع كتاب مهم من كتب الحديث النبوي، ألا وهو كتاب الأربعون الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند الباب الثامن، قوله في دوام المراقبة. هذا الباب من الأبواب المهمة التي يحتاجها المؤمن وتكون له عونا بإذن الله تعالى على حسن عمله وحسن اعتقاده والإعانة على فعل الطاعات وترك المنكرات. فإن المراقبة يعني من الأمور التي إذا استشعرها العبد كان قد بلغ مرتبة عظيمة من مراتب الدين، بل هي أعلى مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإحسان. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول الباب الثامن في دوام المراقبة، أي ليس الشأن فقط في المراقبة، يراقب أحيانا ويترك أحيانا، يغفل أحيانا ويتذكر أحيانا، بل الشأن كل الشأن في دوام المراقبة، أن يكون العبد دائم المراقبة لربه، دائم استشعار أن الله عز وجل يراه، فلا يعمل إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والمراقبة هي لأن الله عز وجل هو الرقيب، والرقيب من أسماء الله عز وجل، كما قال الله تعالى في قول عيسى عليه السلام حينما قال: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فالله عز وجل هو الرقيب، رقيب على عباده بسمعه، رقيب على عباده ببصره، رقيب على عباده بعلمه بكل حال من أحوال العباد. فالله عز وجل رقيب عليهم سبحانه وتعالى، ما يكون من عمل في هذه الدنيا، صغير ولا كبير، عظيم ولا يسير، حقير ولا كبير، كل ذلك فإن الله عز وجل عالم به، مطلع عليه سبحانه وتعالى، رقيب عليه جل وعلا. فإذا علم العبد ذلك واستشعر ذلك، فإن ذلك لا شك من أعظم ما يعينه على أن يتم العبادة وعلى أن يجتنب المعاصي. إذ المراقبة إنما تنفع العبد من جهتين: الجهة الأولى من جهة فعل الطاعات، فإنه إذا راقب الله عز وجل وعلم أن الله يراه وأن الله مطلع عليه، فإنه سيبادر إلى فعل الطاعات وسيجتهد في إتمامها على أكمل وجه، وسيعمل الطاعة كما أمره الله بها، يجملها ويحسنها ويأتي بجميع ما أمره الله بها، يعني في هذه الطاعة من أركان وواجبات ومستحبات، لأن الله عز وجل الذي هو ربه سبحانه وتعالى يراقبه ومطلع عليه سبحانه وتعالى. فذلك معين له على أن يجتهد في هذه العبادة وأن يأتي بها على أكمل وجه. الأمر الثاني، هذا قلنا الأمر الأول هو في العبادات، الأمر الثاني مراقبة الله عز وجل في ترك المحرمات. إذا أقدم الإنسان على محرم أو سولت له نفسه في ارتكاب محرم، فإنه يتذكر أن الله عز وجل يراه ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، فيدفعه ذلك دفعا إلى ترك هذه المعاصي واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتوبة والإنابة والبعد عن كل ما حرمه الله عز وجل وعن كل ما نهى الله عز وجل عنه. فإن العبد ولله المثل الأعلى، فإن العباد إذا أرادوا أن يفعلوا ما لا يرضاه الناس يستترون عنهم ويتخفون عنهم، فإذا شعروا أن الناس يطلعون عليهم تجدهم يحسنون أقوالهم وأفعالهم ويحسنون أحوالهم ويأتون بأشياء لا يأتون بها في خلواتهم، إنما يفعلون ذلك حتى يزينوا أعمالهم في أعين الناس، إذا كان هذا في أعين بشر في أفعال حقيرة وأفعال يعني ليس لها قيمة، فكيف بمن يطلع عليك في كل أحوالك؟ كيف بمن يراك في كل أحوالك، يطلع على قلبك، وإن حاولت إخفاء ذلك فإنه لا تخفى عليه خافية، حتى ما كان يختلج في صدرك فإن الله عز وجل يعلمه. فإذا كان هذا الأمر كذلك كيف يستطيع الإنسان أن يعني أن يبتعد عن نظر الله عز وجل؟ لا يمكن للإنسان إلا أن يكون الله عز وجل مطلع عليه في كل أحواله في جميع حالاته. فإذا كان الله عز وجل يراه في كل أحواله كيف يقدم على المعصية وهو يتذكر أن الله عز وجل يراه؟ الله عز وجل يراه في كل حال. إذا تذكر ذلك وعلم ذلك فإن ذلك يكون من أعظم الزواجر التي تزجره عن فعل المحرمات، وكذلك من أعظم الدوافع التي تدفعه إلى فعل الطاعات وترك المنكرات. ولذلك كانت هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، هي أعظم مراتب الدين كما سيأتي معنا في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. المهم أن الله عز وجل هو الرقيب سبحانه وتعالى، رقيب علينا على عباده جميعا بسمعه وبصره وعلمه، فهو مطلع على جميع أحوال عباده سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثامن في دوام المراقبة، أراد من ذلك التأكيد على مسألة الدوام، وأن المراقبة ينبغي أن تكون دائمة ولا أن تكون متقطعة، بل تكون دائمة، ويكون العبد دائم المراقبة لله عز وجل في أفعاله وفي أقواله وفي أحواله، في سره وفي علانيته، في خلوته ومع الناس جميعا، يراقب الله عز وجل في كل أموره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا كهمس بن الحسن قال سمعت عبد الله بن بريدة يحدث عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في حديث الإيمان، أي حديث جبريل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت السبيل. قال الرجل: صدقت. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره كله خيره وشره. فقال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان، وهنا موضع الشاهد، ما الإحسان؟ هذه المرتبة الثالثة وهي أعلى مراتب الدين. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر باقي الحديث، أخرج مسلم الحديث من أوجه عن كهمس، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث من رواية عمر بن الخطاب عند مسلم في صحيحه، ومن رواية أبي هريرة عند البخاري ومسلم كما ذكره المؤلف. هذا الحديث من الحديث العظيمة، وهو معروف بحديث جبريل، وهو الذي جمع أركان الإيمان والإسلام والإحسان، وذكر شيئا من أحوال يوم القيامة وبعض علامات الساعة. ولذلك كان بعض العلماء يسمي هذا الحديث أم السنة، كما أن الفاتحة أم الكتاب، فهذا الحديث أم السنة، لأن ما جمع فيه إجمالا هو الذي يعني بث في السنة تفصيلا، فما من حديث إلا وهو راجع إلى هذا الحديث من حيث تفصيل معناه. فهذا الحديث يبين أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، أو ركن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا الحديث حديث عظيم، وله يعني مقدمة وله خاتمة. المهم أنه في خاتمته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب هذا الرجل قال، يعني طلب من يبحث عن هذا الرجل فلم يجدوه، فقال: أتدرون من الرجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي بعض الروايات أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أي أن هذا هو الدين، وهذه المراتب هي مراتب الدين. فجبريل عليه السلام لم يتكلم إلا بأسئلة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بالإجابة، وذلك أن السؤال طريقة من الطرق النبوية للتعليم، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: أتدرون من المفلس؟ وكان يسألهم أيضا: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إلى آخره من الأحاديث الكثيرة التي كان يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أسلوب السؤال للتعليم. وهنا جبريل عليه السلام أتى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة حتى يعلم الناس دينهم. فأولا قال أو سأل عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة، ثم سأل عن الإيمان فأجابه بالأعمال الباطنة. الإيمان والإسلام كلمتان، إذا اجتمعتا في السياق افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا في السياق اجتمعتا في المعنى. فإذا ذكر الإسلام وحده دل على الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دل على الإسلام والإيمان. أما إذا ذكر في موضع واحد كان الإسلام يختص بالأعمال الظاهرة والإيمان يختص بالأعمال الباطنة كما في هذا الحديث. فقوله أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا أول ركن من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم الركن الثاني قال: وتقيم الصلاة. ثم الركن الثالث: إيتاء الزكاة. قال: وتؤتي الزكاة. ثم الرابع: وتصوم رمضان. ثم الخامس: وتحج البيت. وذكر شرطه وهو الاستطاعة، فقال: إن استطعت السبيل. هذه أركان الإسلام وهي الأعمال الظاهرة. ثم قال الرجل: صدقت. وفي رواية: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. الآن سأل عن الإيمان، ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله. وذكر أركان الإيمان، أن تؤمن بالله. الإيمان بالله كما ذكر أهل العلم يتضمن أربعة أمور: إيمان بوجوده، إيمان بربوبيته، إيمان بألوهيته، إيمان بأسمائه وصفاته على تفاصيلها المعلومة في عقيدة السلف. ثم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. فقال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. الآن بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، ثم قال بعد ذلك: أخبرني عن الإحسان. ما الإحسان؟ هذه مرتبة أعلى، وهي أكمل المراتب التي بعد أن يحقق فيها الإسلام والإيمان يأتي إلى الإحسان. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر باقي الحديث. من يعبد الله عز وجل ويكون في حياته يعبد ربه سبحانه وتعالى كأنه يرى ربه، فإنه لا شك سيكون ذلك أخلص وأخشع لقلبه وأخوف في نفسه وأدعى له أن يتقي الله عز وجل وأن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه على أكمل وجه، إذ إنه يرى الله سبحانه وتعالى بعظمته سبحانه وتعالى. فإذا عبد الله كأنه يراه فإنه سيبلغ مرتبة الإحسان، فإن لم يستطع بلوغ هذه المرتبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن يعلم أن الله عز وجل يقينا يراه في كل الأحوال. لا يوجد أحد في هذه الدنيا قبل البعث يرى ربه عيانا مباشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أما يوم القيامة فإن الله عز وجل يراه المؤمنون كما تواترت في ذلك الأحاديث، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والكفار محجوبون عن رؤية ربهم، رؤية النعيم، كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أي عن رؤية الله عز وجل، رؤية النعيم، رؤية التي يحبها الله سبحانه وتعالى كما يتنعم فيها أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فإذا العبد يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فليتيقن أن الله عز وجل يرى عبده على كل حال، لأنه في الدنيا لا يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل من البشر، ولذلك في الجنة يرون ربهم. إذن ما الحال التي يكون عليها الناس في هذه العبادات؟ أن يتيقن أن الله عز وجل يراه وأن الله مطلع عليه في كل أحواله. لله المثل الأعلى، سبحانه وتعالى وتقدس ربنا سبحانه. البشر إذا رأوا من أهل الجاه والوجاهة ومن لهم يد ومكانة إذا طلعوا عليهم في عباداتهم بدأوا يحسنونها وبدأوا يزينون أعمالهم. لماذا؟ لمكانة هؤلاء في قلوبهم، وهذا من الرياء المنهي عنه وهو محرم، بل على الإنسان أن يعمل مخلصا لله عز وجل. إذا كان في أمور البشر إذا اطلعوا عليك فإن النفس يختلجها ما يختلجها، فكيف باطلاع الله عز وجل سبحانه وتعالى الذي هو رب السماوات والأرض الذي بيده النفع والضر؟ هؤلاء البشر لو اجتمعوا كلهم على أن يضروا أحدا من العباد ما استطاعوا أن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا كان الذي بيده النفع والضر والذي بيده الخير سبحانه وتعالى هو ربنا سبحانه وتعالى، فإذا رأى عبده يجب على العبد، وهذا ما يكون أساسا وحقيقة، يجب على العبد أن يخلص لربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على أكمل وجه كان، لأن الله الخالق سبحانه وتعالى مطلع عليه ويرى عمله سبحانه وتعالى. يقول وذكر باقي الحديث، ذكر فيه أشراط الساعة وذكر فيه بعض الأمور. موطن الشاهد وموضع الشاهد في هذا الباب بما يتعلق بالمراقبة هو قوله الإحسان، وهي أعلى المراتب، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم يقول أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عثمان بن كثير بن دينار عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم اللخمي عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. هذا الحديث فيه ضعف، يعني إسناده ضعيف، إلا أن معناه متقرر في السنة وفي القرآن وله ما يشهد لمعناه. ثم يقول قال الشيخ أحمد، المراد بأحمد هنا هو البيهقي نفسه المؤلف، قال الشيخ أحمد يعني أن الله معه بعلمه. معية الله مع خلقه تكون، يعني معية الله سبحانه وتعالى عامة، أن الله مع جميع الخلق بحيث أنه مطلع عليهم، عالم ما في خفايا صدورهم، وعالم سبحانه وتعالى بما يخفون وما يعلنون. أما معيته الخاصة فهي معيته لعباده المخلصين، عباده الذين يحبهم ربنا سبحانه وتعالى، فهذه المعية معية النصرة والتأييد والمحبة خاصة بالمؤمنين. فإذا قوله إن من أفضل إيمان المرء، الإيمان يزيد وينقص، وفيه إيمان كامل وفيه إيمان ناقص، فالإيمان يتفاضل، وأفضل أو من أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيثما أو حيث كان. هذا هو حقيقة الإحسان المذكور في حديث جبريل، أن يعلم أن الله معه حيث كان، لأنه إن علم أن الله معه حيث كان فإنه لن يقدم على معصية، ولن يترك واجبا، بل لن يترك مستحبا ولا فضيلة من فضائل الأمور، سيبادر إلى فعل الطاعات وترك المنكرات والاجتهاد في فعل ما يرضي الله عز وجل، والبعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل معه حيثما كان، معه سبحانه ببصره، ومعه بسمعه، ومعه بعلمه، رقيب عليه، مطلع عليه سبحانه وتعالى في كل أحواله، لا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يعني يحيي هذه العبادة في قلبه، عبادة المراقبة، يجتهد في إحيائها وفي تقويمها وفي يعني تعاهدها دائما، كما قال المؤلف دوام المراقبة، لا بد أن يداوم على ذلك في نفسه حتى تصلح له أعماله وتصلح له أقواله. وإذا خلا بنفسه ولم يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى علم أن الله يراه، فاجتهد في عبادة ربه وابتعد عن المحرمات. هذا ما يتعلق في باب المراقبة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم ممن استكمل الإسلام والإيمان والإحسان، وأن يرزقنا وإياكم جنة النعيم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.